الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مسيرتنا مع ما جاء ذكره في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيوانات وحشرات. وأعتقد أننا كنا في اللقاء الماضي نتحدث عن حيوان جاء ذكره في القرآن الكريم، ألا إنه الأسد. وإن لم يأتي ذكر الاسم بهذا الاسم على وجه الخصوص، وإنما جاء ذكر الأسد باسم أو بذكر اسم من أسمائه، وقلنا إن أسماءه كثيرة جدا. هذا الاسم الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأسد كما جاء ذكره في هذه الآية، وكما جاء ذكره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا مع الأحاديث والروايات التي جاء فيها ذكر الأسد. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نتكلم في نقاط ثلاثة. هذه النقاط إن شاء الله تعالى دائما سنذكرها بعد الانتهاء من الحديث عن أي حيوان في القرآن وفي السنة. أولا، الأمر الأول ما يتعلق بالأحكام الفقهية، والأمر الثاني ما يتعلق بالخواص، والأمر الثالث ما يتعلق بالرؤى المنامية. وبهذا نكون قد وفينا لهذا الحيوان حقه من الحديث، تحدثنا عنه في القرآن في السنة من ناحية الأحكام الفقهية، من ناحية الخواص، من ناحية الرؤى المنامية. يعني لو رأيت هذا الحيوان في منامك كيف تعبر لنفسك هذه الرؤية، وكيف تؤول هذه الرؤية. وإذا كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأسد في القرآن وفي السنة، فقد بقي لنا هذه النقاط الثلاث التي نريد أن نتحدث عنها وفيها إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا. فيما يتعلق بالأحكام الفقهية، من ناحية أكل لحوم الأسود، طبعا هناك في بعض المناطق الإفريقية قوم يأكلون لحوم الأسود، ولا علاقة لنا بهؤلاء، فنحن لنا ديننا ولنا شرعنا. وهناك حديث جاء ذكره في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، مضمون هذا الحديث من كلا الصحيحين البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يعني ما له أنياب من السباع زي الفهد والذئب والكلب والأسد والنمر، كل هذه أمور محرمة على هذه الأمة، لأنها طبعا بالطبع الله لا يحرم علينا شيئا إلا إذا كان فيه ضرر لنا. حتى كما قلت لإخوانكم فيما مضى، ودي قضية على ذكرها حينما نتكلم عن الخنزير وقد جاء ذكره كحيوان في القرآن الكريم،
واقول لك ان بعض الناس قد يقال له ان في لحم حيوان او في كذا او في كذا او في كذا منفعة، فجاريا وراء هذه المنفعة وخضوعا لحالته المرضية احيانا يلجأ الى ما حرم الله، واعتقد انه سيجد فيه نفعا. ذلك بقى عنده مثلا تعبان في الكلى وما الى ذلك وفي البول، ويقولوا له اشرب بيرة، وفي ناس يطلع شرباها ويقول لك ما انا بشرب للتداوي. يا اخي سبحان الله، لم يجعل الله شفاء امتي فيما حرم عليها. هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعتقد ولو للحظة ان الله سيحرم عليك شيئا وفيه مصلحة لك، لا تعتقد هذا. ولو ثبت ان فيه مصلحة من ناحية ففيه مئات المفاسد من نواحي اخرى. واعتقد انني كما ذكرت لاخوانكم فيما مضى، رجل بالاميرية ولا بحد المكان كان بيشكو من الم شديد جدا في البواسير، وجاء الي بيقول يعني وصف لي دهن الخنزير، قالوا لي احسن شيء اي روح البواسير دهن الخنزير، فحذرته من ذلك وكلمته عن نجاسة الخنزير وانه لا يجوز ان ننتفع بشيء فيه على الاطلاق. انصرف الرجل وخضوعا لحالته المرضية وقد استخف الشيطان بعقله، ذهب واستخدم دهن الخنزير. كانت النتيجة انه شفي من البواسير واصيب بسرطان في هذا الموضع. فان كان قد اصلح شيئا او سبب فائدة بشيء، سترى ان له اضرار اشد من فوائدي. زي ما ربنا تكلم عن الخمر والميسر، قل فيهما كبير ايه ومنافع، قد تكون فيه منفعة، ولكن لا تنسى واثمهما اكبر من نفعهما. كذلك انا اقول لك ضرر اي شيء حرمه الله عليه لو ثبت ان فيه نفع فاعلم ان ضرره يفوق ايه نفعه. لا بد، خذها قاعدة في رأسك. فكما قلت ان الاسد الله سبحانه وتعالى حرم علينا ان ناكله، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لان النبي لا ينطق عن الهوى ولا يحرم ولا يحلل من قبل نفسه، وانما كله بوحي من الله. فستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع، لان هذه الاشياء تاكل الجيف والعفانات وكذا 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 وكذا، وده بيجعل لحوم هذه الاشياء دائما مليئة بالبكتيريا وبالامراض وبالسميات التي لا تتفق مع حال الانسان، وهذا من رحمة الله بنا ان حرم علينا هذه الاشياء. فبيدخل في كل ذي ناب الى سيدي الاسد، بل هو في المقدمة، وكل ذي مخلب زي النسر والحمار والبازي، كل هذه لها مخالب اللي هي الاظافر الطويلة، الاظافر الطويلة اللي بتعتمد كثيرا على اظافرها. فدخل الاسد في الحرمة، ومن هنا نص العلماء اجماعا على حرمة اكل لحوم الاسود. في ناحية البيع والشراء كذلك نص العلماء على حرمة بيعها وشرائها. يعني في اشياء قد يحرم عليك ان تأكلها، ولكن يجوز لك ان تبيع وان تبتاع، لان منافعها والانتفاع بها كل هذا غير محرم عليك. زي الحمار، حرام تاكله لكن يباع الشراء، لم يباعش الشراء ليه؟ لان فيه ايه؟ فيه منفعة، يحقق لنا منفعة ان شاء الله تعالى. ففي اشياء بيحرم عليك ان انت تأكلها، اي نعم، ولكن يجوز لك ان تبيع وان تبتاع لان فيها ايه؟ منفعة. العلماء قالوا ويحرم بيع الاسد لان كل اوجه المنافع فيه معطلة، يعني ما مضمنوش منفعة على الاطلاق. من ناحية اللحم فهو لا يؤكل، ومن ناحية الانتفاع فهو لا ينتفع به باي شمل شواء، لا هتركبه ولا هتشيل عليه ولا هيبات حروفك بالعكس انت لو قعدته جنبك هياكلك ولا هيبات حروفك. اما بقى اصحاب الملاهي اللي بيشتروا لي مش عارف السيرك والترويض، طبعا هذه امور احنا لن نتكلم فيها لانها اصلا كلها له لا نحب ان نخوض فيه، حتى لا نحب ان نخوض فيه. فمن هنا كما قلت العلماء على حرمة بيعه وعلى حرمة شرائه. لو ان حضرتك نمت ورأيت أسدا في منامك. تفسر بإيه؟ وأنا أريد أن أقول إن موضوع الرؤى المنامية موضوع هام جدا، ويمكن هو علم جليل، علم تأويل الرؤى. وتعلم أن ربنا سبحانه وتعالى نبه على جلال هذا العلم في سورة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا على رأس الابتباء، هذا علم خطير جدا، ومعرفة هذا العلم من منن الله على الخلق، من منن الله على الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا العلم اهتماما كبيرا، كان إذا رأى هو رؤيا في منامه يقصها على أصحابه ويؤولها، يفسرها، يقول لهم ده معنى كذا وده معنى كذا. وكان يسألهم بعد صلاة الفجر مباشرة: من منكم رأى رؤيا حتى نؤولها له؟ ومن هنا اهتم علماء الحديث بذكر كتاب يسموه كتاب الرؤى، تجد في البخاري وتجد عند مسلم في صحيحه وتجد في سائر كتب السنة عند أبي داود وعند الترمذي حديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويل الرؤى. وأنت لو فهمت قيمة هذا العلم ستعلم أن يسرنا هذه في يوم من الأيام، في يوم من الأيام استطاعت أن تمر من محنة شديدة بفضل تأويل الرؤيا، بفضل تأويل الرؤيا. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاب و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. هذا انذار من الله عن طريق الرؤيا المنامية، قح وجدب كان يحل على رأس هذا البلد نفس اللي احنا فيها دي والله. ولولا ان سيدنا يوسف اول هذه الرؤيا وعلم من خلال هذه الرؤيا ان مصر ستمر بجفاف وقح، وبدأوا يستعدوا لهذا الجفاف والقح، لهلك الناس. رؤيا كان لها دخل في مصير أمة. وكم من رؤى أحيانا والله قد تراها أنت وقد أراها أنا، يكون فيها تبشير بخير أو يكون فيها تحذير من شر، ونحن لا ندري. طبعا وده علم دقيق جدا، مش مفتوح لبهانة ولا لأمك ولا لخالتك ولا لعمتك ولا لستك ولا لفلان ولا لعلاء. ده علم الله سبحانه وتعالى يفيض به على من يشاء، ومبالوش يعني في بعض الأشياء لها قواعد ثابتة زي الماء في المنام واللبن في المنام والنزع من البئر، لان جاء فيها احاديث. ولكن هناك اشياء تفسر بحسب صاحبها، بحسب ايه صاحبها. ولذلك قلت لاخوانكم بسيرين بيدخل عليه رجل ويقول له: اني رايت في المنام كانني اسمع اذانا، في اذان بيؤذن وبسمع انا الاذان، فكيف تؤول لي هذا؟ يعني فصل الحكايه دي، تأولها لي انت ازاي؟ فماذا قال له ابن سيرين؟ قال له: اذهب فانك ستحج في عامك هذا ان شاء الله. وياتي اخر قل ابن سيرين: رايت او سمعت في منامي اذانا، فكيف تفسر لي هذا؟ رؤيا واحده. يقول: اذهب فسوف تسرق وتقطع يدك. ده الموضوع واحد، ده سمع اذانا وهذا سمع اذانا. الناس ما اعترضت على هذا الرجل، وابن سيرين تابعي جليل من مشهود له بالتقى والصلاح وكذا وكذا وكذا. كانت النتيجه ان الناس انتظرت، من قال له ستسرق سرق وقطعت يده، ومن قال له ستحج خرج حاجا الى بيت الله الحرام. فذهبوا يسالون يا ابن سيرين: الرؤيا واحده، فما الذي حدث؟ يعني واحد وديته في داهيه او مش انت اللي وديته، وهي تقولها كده، واحد داهيه والتاني بسم الله ما شاء الله هيحج. فقال: اما الاول اللي قال له هتحج في عامك هذا، فدخل علي وقد رايت في وجهه نور الايمان. دي بقى الشفافيه، بقول لك علم مش اي واحد يحصل عليه. وقد رايت في وجهه نور الايمان، فطبقت عليه قول الله تعالى: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. واما الاخر فقد رايت الشيطان مرتسما في وجهه، فطبقت عليه قول الله تعالى: فاذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. خلاص كل واحد خد الحاله اللي. لكن المعمق لما تروح ان شاء الله كلها رؤيه لو هي راضيه عنك تبقى خير، ولو مش راضيه عنك هتردك في سكين داهيه. فالمسائل هوا بس، بدون علم وبدون قواعد وبدون شفافيه وبدون فلاسفه مؤمن وبدون اي شيء على الاطلاق، لا علم ولا حق. من هنا قالوا رؤيا الاسد في المنام، والله لو انت شفت اسد بس كده شفت اي حاجه ثاني غيره غير الاسد، ما فيش احداث ولا ملابسات، فهذا ايضا يؤول بحسب حال صاحبه. احيانا بيؤول على انه سلطان ظالم جائر، احيانا بيؤول هكذا، احيانا يؤول على انه شر مقبل عليك، احيانا يؤول على انه عدو يتربص بك. دي امور بتختلف باختلاف حال الرائي، باختلاف حال الرائي. ولذلك لتأويل الرؤى يعني اهله، ما نستطيع علم له اهله. انا لا انا ولا غيري، انا بعتقد هذا، لا اتكلم عن غيري، انا بعتقد لست اهلا لهذا كثير الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي. قالوا لو لقيت اسد بيعدو على الناس عمال يجي ورا الناس ومط على فده، هذا سلطان يظلم الناس. بس يعني انت عايش في بلد اللي بيحكمها بياكل اموال الناس بالباطل ويظلم الناس ويقعد على خلق الله. طبعا كلكم هتناموا وتشوفوا الحاجات دي ان شاء الله. نعم. فده بيؤول هكذا. قال لو انك رايت ان انت بتقطع شيء من جسم اسد، يبقى ان شاء الله ستنال نيلا من سلطان جائر يربو عليك ويديك حاجه، او من عدو. خلاص، او من عدو. لو رايت انك يعني كلامه مع اسد ويوادعك وتوادع، ما بتلاقش نام جنبك او قاعد جنبك، فان شاء الله تعالى هناك من ستامن جانبه من اعدائك. كل حاجه بيبقى ليها حاجه، كل حاجه بيبقى ليها حاجه. ولذلك بيتوقف بقى روح الاسد في المنام على حال. احيانا هتجد اسد يعدو عليك، هيهجم عليك انت ويعني يجرحك ولكن لا يميتك. قالوا هتصاب بمرض شديد وغلبوه على الحمى والعياذ بالله، وغلبوه على الحمى. فكل دي احوال كما قلت موضوع الاسد في المنام. كل واحد لما يجي يشوف حاجه في المنام فيها اسد يجي وانا اقول له هم قالوا ايه في الموضوع ده، هم قالوا ايه في الموضوع ده. ده هذا فيما يتعلق برؤيا الاسد في الايه في المنام. فيما يتعلق بالخواص اتكلموا فيها كثيرا، انا هذكر لك ثلاثه مما قالوا. الشيء الاولاني اني هتجد، ودي معلومه حقيقيه واقعه، بعض الصيادين اللي بيخشوا الغابات عشان يصطادوا تجد ان هم قبل ما يدخل الغابه افارقه السيل بيعملوا هذا، يدهن جسده بشحم اسد، سياحوا الدهنه بتاعته وراح داهن جلده. عارفين ليه؟ ليه؟ لا يقترب منه شيء ولا حيوان يتغرب منه، شامم الريحه، فريح الريحه مش ريحه، مش ريحته هو ما حصلش حتى قط، لكن الريحه ريحه ايه؟ اسد. ينفروا من كله يجري، حتى الحيات كله يختبئ ويختفي. فبيأمن نفسه بهذه الايه؟ الطريقه من الحيوانات الايه؟ الضاريه، الا الاسد. الاسد بقى مش هيخاف من ريحه نفسه، لا، الا وهو داخل عشان يدور عليه او على غيره. لكن عامه هذه وسيله من وسائل للتامين. ولذلك لو ربنا كرمك، ودي من ضمن الخواص او الامر الثاني الذي اريد ان اتحدث عنه فيه، ورحت عند واحد من بتوع الجلود، خليه يجيب لك قطعه من جلد اسد مسلوخه كده، قطعه من جلد اسد، وخذ القطعه دي حطها في اي هدوم انت عايز تخزنها، لا يمكن لتجيلها عتة ولا سوسة ولا اي حاجة، ولا اي حاجة. طبعا هي اغلى من النفتالين، بس مفيدة اكثر من النفتالين. يعني الوقت الحشرات دي بقت بتاكل النفتالين خلاص، خدت يعني وتنبسط قوي تقول ما حطش نفتالين النهاردة ليه، بس اعلى مستنياه. فدي من ضمن الامور اللي اتكلموا عنها. وفيها ايضا في امر ثالث تكلموا عنه، وفي مرات الاسد. لو وصلت لك مرات اسد واكتحلت بيها، قالوا ان هي من يعني انجح مقويات البصر مرات الاسد. طبعا انا ما جربتهاش، فتروح تحط يجي لك عمس تيجي تقول انا اللي قلت لك انا لا علاقة لي. انا احدث كما جاء الحديث في كتب العلم، قال ان مرات الاسد دي من انجح يعني ما يوضع في العين ويقوي النظر ويقوي البصر، تكون هي مرات الايه مرات الاسد. هذا فيما يتعلق بموضوع الاسد كقرآن وسنة واحكام وهو منامية وخواص.
طبعا هناك من الروايات الكثير وفيها معلومات طيبة جدا وكثيرة، ده اللي لو اردتم ان انتم تعرفوه فهيكون لنا اللقاء ان شاء الله تعالى يوم الاثنين بعد القادم ان شاء الله وقدر ان شاء الله وقدر. نسأل الله العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي